أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حجية القول الثامن الذي نسب إلى الغزالي، وهو التفصيل بينما إذا كان ثبوت الأمر المستصحب، يعني الذي يراد استصحابه، بالإجماع أو غير الإجماع. فإذا كان بغير الإجماع يجري الاستصحاب فيه، وإن كان ما ثبت بالإجماع سموا حال الإجماع فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا التفصيل اللي هو ذو نسب. فحجة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه. فنقول قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع. يعني حال الإجماع هذا عبر عن المراد من حال الإجماع أنه إذا ثبت حكم المستصحب بالإجماع مو من دليل غير الإجماع فلا يستصحب الحال إلى ما بعد الزمان الثاني، يعني الحال يسموه حال الإجماع. وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة، فالتفصيل كأنه الغزالي. وقد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجية الاستصحاب عموما حجة إلا في هذه الصورة، ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع. جعل فد عنوان أنه إذا كان الأمر المستصحب ثبت في حال الإجماع، يعني للإجماع ما ثبت بغير حكم، هذا في الزمان الثاني المشكوك فيه لا يستصحب لأنه يجي والكلام. ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر. كأنما هذا عندهم الجماعة كلام أن المتيمم إذا كان عليكم السلام لم يجد ماء وتيمم فهو متطهر إجماعا، لكن إذا وجد الماء هنا يقدر يستصحب بقاء طهارته لأنه كان متطهرا. يقول لا، هنا هذا المثال كان هو أمثله للغزالي، مثال يعني لشاهد على التفصيل، بما أن الطهارة حال التيمم في حال عدم الماء الطهارة إجماعية مو بدليل خاص، كأن الدعوة الشكل. فإذا كانت إجماعية فما بعد وجدان الماء لا يمكن القول باستصحاب الطهارة إلى ذلك الزمان. وأيضا الخارج من غير السبيلين من المتطهر، فالمتطهر إذا لم يخرج منه شيء لا إشكال كونه متطهر إجماعا، لكن إذا خرج منه بول أو غائط لكن من غير السبيلين، كإذا كان مثل جرح، كما إذا جرح مثلا في مكان وخرج منه بول، هذا بول لكن ماء مو خارج من السبيلين، ينقض الطهارة لو لا؟ هنا هم الجماعة يقول ما يستصحبون بقاء متطهرا لأن الطهارة التي كانت حال عدم خروج شيء من غير السبيلين إجماعية، وهي الطهارة الإجماعية ما تستصحب للحال الثاني وهي حال خروج شيء من غير السبيلين مو من السبيلين. ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجيته الإجماع يعني الاستصحاب في هذه الصورة، إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه يعني في كلام الغزالي المحكي في النهاية اللي حكى عن الغزالي هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا، وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني. الشيخ يقول بعد ما سنستعرض كلامه يبدو الغزالي مو هذا تفصيله، ماكو خصوصية عدة بالإجماع، وإنما يبدو منه أن كل مورد ثبت من الدليل ومنه الإجماع أنه مخصوص بهذا الحال دليلة، فحينئذ لا يمكن استصحابه للحال الثاني. فكأن الإجماع منه مو خصوصية الإجماع. أكو مرة ندعي الخصوصية للإجماع، مرة الشيخ يقول لا يظهر من كلام الغزالي ما عنده خصوصية مع الإجماع، عند أن الاستصحاب كأنه يبدو من كلامه، الشكل راح الشيخ يستعرضه، يبدو من كلامه عند الاستصحاب بكل مورد ثبت فيه الدليل أنه في هذا الحال المستصحب حجة، المستصحب الأمر المستصحب، في غيره ما ملحوظ الحال، إذا ما ملحوظ يسموه استصحاب الحال، هذا مو حجة عنده لأن هذا الحال غير الحال الآخر. وأيضا عنده يبدو من تفصيله من كلامه أن الاستصحاب إنما هو حجة فيما إذا قام الدليل على سريان حكم المستصحب للزمان الثاني، والشيخ معقم قال هذا ليس من الاستصحاب أصلا، أصلا مو استصحاب، هذا ثبوته بدليل الدليل، بدلالة الدليل، لا هو من الاستصحاب ولا هو استصحاب أصلا، هذا خارج عن موردنا، بس يبدو كلامه هو هذا. بس الشيخ يقول خلنا نستعرض، الجماعة يدعون مو هذا كلامه، يدعون أنه هو يقول بعموم حجية الاستصحاب إلا في حال الإجماع، إذا كان المستصحب حكم إجماعي، يقول يبدو من تفصيل كلامه مو هذا، يبدو أن كلامه منصب مو على ذلك، كما الشيخ راح يستعرض كلامه تفصيله. إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأساً، يعني كل استصحاب، وإن ثبت المستصحب حتى لو كان بغير الإجماع، لكن من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني، هذا قد يعبر عنه في جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع، صار شبه المصطلح هذا عندهم، يقولون حال الإجماع ما يردون خصوصية الإجماع، يردون كل حكم ثبت في حال يعلم أن الحال منظور فيه هذا الحال، شلون مثلا كما مو إلا إجماع، إذا عدنا دليل ينص على أن هذا ثابت في هذا الحال مو في الحال الآخر، نا يقول بعد هذا ما يسري الحكم للحال الثاني. كما ستعرف في كلام الشهيد رحمه الله، وإنما المسلم عنده عند الغزالي يا استصحاب عند حجة، استصحاب عموم النص أو إطلاق النص عن محل الخارج عن محل النزاع، احنا كلامنا مو في النص مع اطلاق النص عمومه، شو نسوي بالاستصحاب؟ بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة اصلا هذا خارج، احنا كلامنا اذا النص دل على ان المستصحب ثابت في الزمان الثاني بالنص او بالعموم او بالاطلاق، ما عندنا استصحاب دليل، هذا عمود دليل، فهذا اصلا خارج عن حقيقة الاستصحاب، فلا هو محل النزاع بينهم أصلاً، كيف قال الشيخ أصلاً خارج عن محل النزاع، محل نزاعهم مع الشك في سريان الأمر الحكم المستصحب أو الموضوع المستصحب للزمان الثاني، هذا أول محل النزاع هو الشك. وثانياً أن هذا المورد اللي يبدو من كلامه من كلام الغزالي أن يسلم بجراء الإصحاب فيه، هذا مو إصحاب أصلاً، لأنه هذا حقيقة راجع لدلالة الدليل. فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النص أو إطلاقه، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع، هو هذا تفصيله، فجعله تفصيله الشكل أن يقول بعموم حجية الاستصحاب ولا يقوله في الإجماع، مع أنه مو هذا ظاهر كلامه، ظاهر أنه الاستصحاب عنده مو حجة في كل مورد ثبت فيه الدليل أن الحال دخيل وليس حجة إلا في عموم النص وإطلاقه، اللي هذا خارج عن الاستصحاب، فيطلع الغزالي يقول بعدم حجة الاستصحاب أصلا، هيك كأنه تفصيل يبدو من كلامه. وإن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غيره على الإجماع مما يشبه في اختصاص مدلوله بالحالة الأولى، وجاء يصرح قضية مو خاصة بالإجماع به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت في الحال الأول، هو صرح أن هذا ملحق وإن عبر حال الإجماع، بس كما قلنا هذا صار مصطلح عندهم لكل مورد يدل الدليل فيه على أن الحال دخيل في الحكم. قال في الذكرى بعد تقسيم حكم العقل غير المتوقف على الخطاب إلى خمسة أقسام، في الذكرى قسم، قال ما يستقل به العقل كحسن العدل، طبعا قصد الغير متوقف على الخطاب هذا، أنه عندنا جماعة يقسمون المستقلات العقلية إلى مستقلات وغير مستقلات، أحكام العقل ما غير مستقلة مثل مقدمة الواجب مثل الضد اللي يحتاج إلى مقدمة شرعية وعقلية. فقصده مو هذا، قسم حكم العقل مو المتوقف على خطاب شرعي، لا حكم العقل المستقلات قصده، فقسمها إلى 5 أقسام المستقلات، إلى ما يستقل به العقل كحسن العدل والتمسك بأصل البراءة، هاي موارد الأقسام، وعدم الدليل دليل العدم، هذا حكم دليل عقلي، والأخذ بالأقل عند فقدان دليل الأكثر مقدر متيقن، والخامس أصالة بقاء ما كان، هذا جعل من موارد حكم العقل. ويسمى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محل الخلاف، هو هذا اللي يعبرون عنه استصحاب الحال، ها اللي ما فهم الشيخ. مثاله هم الثلة بالمتيمم والخارج من غير السبيلين، واختلف الأصحاب في حجيته وهو مقرر في الأصول، انتهى كلامه في الذكرى. ونحوه ما حكي عن الشهيد الثاني في مسألة أن الخارج من غير السبيلين ناقض أم لا، وفي مسألة المتيمم إذا وجد الماء، وصاحب الحدائق في الدرر النجفية، بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر والمعالم وغيرهما. قد يبدو هذا الكلام من عندهم هو حينئذ، هذا الاصطلاح. ولا بد من نقل عبارة الغزالي المحكية في النهاية حتى يتضح حقيقة الحال. شوف كلام الغزالي شنو، عنده تفصيل أو لا؟ قال الغزالي على ما حكاه في النهاية، قال المستصحب الذي يعني يعمل الاستصحاب، صاحب الذي يستصحب هذا، إن أقر بأنه لم يقم دليلا في المسألة بل قال أنا ناف ولا دليل على النافي، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي. كأنما الغزالي جاي يفصل، يقول الشخص إذا يريد يستصحب من الحال السابق إلى الحال الثاني، نجي نسأله نقول له بأنه إذا أقر بأنه لا دليل له على سريان الحكم إلى الزمان الثاني، وإنما قصده أنا نافي، نافي يعني نافي لزوال الحكم الأول فقط، إنما أنا أدعي يعني عدم انتفاء ما حصل، أن كنت متطهرا فأنا أنفي انتقاض الطهارة مو أثبت الطهارة، هذا الاحتمال الأول جاي يعني جاي يشكل الغزالي. يقول المستصحب ماذا يريد حينما يستصحب الطهارة حينما كان متطهرا صباحا والآن شاك في الطهارة، حينما يحكم بأنه متطهر فإذا لم يقم دليل، يقول ما عندي دليل على المتطهر لكني نافي يعني أنفي كوني محدث فقط، أثبت ما حدث فقط أنا نافي، والنافي لا يطالب بالدليل، المثبت يحتاج دليل. صار واضح يعني دعوى المدعي إذا يقول أنه النافي لا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج يستدل، اللي يستدل المثبت مو النافي. صار واضح، دائما عندهم كلام الجماعة يقولون النافي لا دليل عليه، اللي يثبت يكون يجيب دليل باعتبار أصل عدم، فالذي ينفي ما يحتاج دليل، وينفي يقول ما عندي شيء، المثبت يحتاج دليل. فهنا الغزالي جاي يقول إن أقر المستصحب بأنه حينما استصحب الحال الأول للزمان الثاني لم يقم دليلا في المسألة، ما عنده دليل على أنه الطهارة باقية، بل قال أنا ناف ولا دليل على النافي، نافي ما يحتاج دليل، فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافي، هو راح يوضح أنه النافي هم يحتاج دليل، ما عندنا شيء أنه اسم النافي ما يحتاج دليل، فيستفد مسألة أخرى غير الاستصحاب. وإن اجى إلى القسم التفريع الثاني، وإن ظن إقامة الدليل في جريان الاستصحاب فقد أخطأ، ماكو دليل، شنو الدليل على أن الطهارة باقي للزمان الثاني؟ فإذا يقول عندي دليل نقول له ما عندك دليل أنت مخطئ، إذا يقول ما عندي دليل نقول له مو حجة أنت نافي، بس النافي يحتاج دليل. فإنا نقول إنما يستدام الحكم الذي دل الدليل على دوامه، وهو هذا الحكم اللي يكون عبيه دوام، إن كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه. فالغزالي يقول هذا الحكم ببقاء الطهارة للزمان الثاني، عندك دليل شرعي من لسان، يعني دليل من الشارع، وين الدليل حتى نشوف اللسان ايش يقول؟ يقول الطهارة باقية لهذا الحال لو مو باقية، صار واضح؟ فلعله يعني الدليل الشرعي يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده. رجع إلى مسألته، مثاله وكلامه هنا في الخارج من غير السبيلين، يقول لعل الدليل الدال على بقاء الطهارة يشمل هذه الصورة، بيشرح إلى أنه إذا خرج البول من غير السبيلين فأنت متطهر بعد ما يحتاج استصحاب. صار واضح الشيخ يعني الغزالي يقول لا، يقول لا قد يكون هذا المعنى. فإحنا نشوف الدليل ما هو، أن كلامنا الآن كنت متطهر وخرج منك بول من غير السبيلين كما قلنا من جرح، فالغزالي يقول هنا عندك دليل، إذا عندك دليل خلينا نشوف الدليل، لعل لسان الدليل يشمل هذه الصورة، فنرجع إلى لسان الدليل. وإن دل بعمومه على دوامها عند العدم، عند عدم خروج شيء والوجود معا، كان ذلك تمسكا بالعموم فيجب إظهار دليل التخصيص. إذا كان الدليل يقول الطهارة باقية حتى لو خرج البول من غير السبيلين، بعد شنو الدليل التخصيص على أن الخارج من غير السبيلين ينقض؟ ما نحتاج، نحتاج إلى مخصص، فنعمل بالعموم. فريد يقول له أنه إحنا كنا ننظر إلى الدليل، إذا كان الدليل الذي دل من الشارع بأن ما خرج ولو كان من غير السبيلين ناقضا، بعد ما نحتاج الاستصحاب. وإذا كان الدليل يدل على أن ما خرج من السبيلين كلما خرج يعني مشمول بالحكم لا يكون ناقضا، فتخصيص بالخارج من غير السبيلين بالنقض يحتاج دليل، كنت نحتاج إلى مخصص. هذا إذا كان وجود دليل. وإن كان المستصحب يدعي بالإجماع، لا يقول ثبت أني كنت متطهرا بالإجماع وخرج مني بول من غير السبيلين فأشك في انتقاض الطهارة فأستصحب بقاء الطهارة للإجماع الحاصل بالطهارة السابقة، فالإجماع إنما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود. يقول الإجماع انعقد وين؟ على أنك متطهر إذا ماكو شيء خارج منك، أما إذا خرج ولو من غير السبيلين الإجماع مو ما يشمل هاي الصورة. الإجماع منعقد على أن من تطهر ولم يخرج منه شيء فهو متطهر، لكن إذا خرج منه شيء ولو من غير السبيلين الإجماع ما يشمل هذا. صار واضح؟ هذا استصحاب هاي الإجماع اللي يعبرون عنه، هذا ما يستصحب، ما يقدر يستصحب الإجماع الذي ثبت بالطهارة في ذلك الحال إلى الحال الثاني، لأن ذاك منظور بعدم خروج شيء. انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود، ولو كان الإجماع شاملا حال الوجود، لو كان الإجماع يشمل حال وجود يعني الخروج، كان المخالف خارقا للإجماع، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للإجماع. هسه جاي يمثل يقول لو كان الإجماع يشمل الحالين، يعني الإجماع على أنك متطهر سواء خرج منك شيء أم لم يخرج من غير السبيلين، يقول كان المعنى هو أن ما عندنا مخالف للإجماع، المخالف للإجماع يصير خارق للإجماع، يعني من يقول بانتقاض الطهارة بالخارج من غير السبيلين يكون خارقا للإجماع، لأن الإجماع يشمل هذه الصورة. مثل إيش مثله؟ كما أن المخالف في انقطاع الصلاة، إذا واحد يقول ما أصلي لهبوب الرياح، يقول أنت مخالف الإجماع، الإجماع على أن الصلاة واجبة، هبوب الرياح مو من موانع وجوب الصلاة، فأنت شلون تخالف هذا الإجماع؟ فيريد يجعل كأنما دعوة من يدعي أنه الصلاة إذا انتقض الطهارة بالخارج من غير السبيلين هذا مخالف للإجماع، لأن الإجماع يشمل هذه الصورة، يشمل بقاء المتطهر متطهرا إذا خرج منه شيء من غير السبيلين. معناه راح يصير المخالف هنا من يدعي أنه الآن هذا محكوم بعدم الطهارة هذا مخالف للإجماع، بس هذا ورد يقول هذا مو يعني غير حاصل، وجاي يشكل طبعا مو جاي يأيد يعني. كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للإجماع، لأن الإجماع لم ينعقد على وجوب الصلاة مشروطا بعدم الهبوب، كما وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء في التيمم. فإذا وجد الماء أو وجد شيء فلا إجماع، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة. رجع للقياس هنا، قال إن فإذا قال إذا هنا إجماع ماكو، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه، كن يقاس شنو؟ بعلة جامعة. هذا باب قياس، ثم القياس القياس العدم، قياس أبو حنيفة. إذا عدم منصوص العلة يأخذون، العفو غير منصوص العلة، يأخذون علة ويجعلوها في الزمان الثاني ويعممون حكم العلة. فأما أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال، لأنهم شلون نستصحب الإجماع لصورة عدم الإجماع؟ هذا محال بلا كلام، لأن المفروض إذا الإجماع انعقد على كونه متطهرا حين عدم خروج شيء، شلون نسري حكم الإجماع مع خروج شيء؟ ما له معنى. كما وهذا كما أن العقل جاي يمثل هو دل على البراءة الأصلية بس بشرط عدم دليل السمع. إذا دليل ماكو فأكو براءة، فلا يبقى له دلالة دليل البراءة مع وجود دليل السمع. إذا جانا دليل مسموع يعني منصوص من الشارع تبقى دليل براءة عامل، وما له معنى ومستحيل هذا. فأيضا في المورد فكذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم، بشرط عدم خروج شيء، فانتفى الإجماع عند الوجود. إذا وجد شيء بعد ماكو إجماع، فشلون نستصحب الحال للزمان الثاني وإجماع ما موجود؟ المفروض أن ما ثبت كونه متطهرا في الزمان الأول بالإجماع، شلون نستصحب كونه متطهرا في الزمان الثاني بالإجماع؟ ما يمكن هذا. وهذه دقيقة، قال هذا مطلب دقيق، هاي الالتفاتة كأنه من عند الغزالي. ما هو دقتها؟ قال وهو أن كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف، والإجماع يضاده نفس الخلاف. يقول كل دليل إذا يضاد المخالف إليه ما يمكن استصحابه مع وجود المخالف، ليس الجمع ضدين. فهنا إذا كان الإجماع يضاد نفس الخلاف، لأن المخالف في الإجماع إذا كان الإجماع انعقد على أن المتطهر متطهر إذا لم يخرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء وقلنا ببقاء الإجماع يصير مخالف للإجماع، هذا خلاف الإجماع. فيلزم من القول يعني بسريان الإجماع للحال الثاني القول بانتقاضه، يعني الجمع بين نقيضي فردي الإجماع. فالإجماع ثابت حال الوجود وحال العدم، هذا مو إجماع، معناه هناك ماكو إجماع. لو ماكو إجماع على أن الطهارة حاصلة بلا خروج شيء كن ماكو إجماع، وإذا حصل إجماع لا يمكن أن يحصل إجماع على المخالف، لأن المخالف ضد الإجماع راح يصير، يعني من يخرج عن الإجماع كن يصير مخالف لحكم الإجماع. إذ لا إجماع مع الخلاف، إذا أكو خلاف يعني أكو قائل بالخلاف ويمكن القول، هذا مو إجماع، ما يسموه إجماع. بخلاف العموم والنص ودليل العاقل فإن الخلاف لا يضاده. ليش؟ لأن العموم يمكن أنه يكون أكو مخصص إليه، النص يكون إلى مخصص أو عام إلى مقيد، ودليل العقل كذلك إلى مخصص، يمكن أن يكون مخصص، فالأدلة تقبل التخصيص. بخلاف الإجماع، الإجماع ما يقبل التخصيص. فإن الخلاف لا يضاده، فإن المخالف مقر، المخالف بالعموم، بأن العموم بصيغته شامل للمورد، لكن عنده شنو؟ عنده مخصص شامل لمحل الخلاف بخلاف المجمع. يعني تقول الفرق شنو؟ كما شوف راح يمثل، قل فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته لصيام شهر رمضان، ما كان الخصم المخالف أن في شهر رمضان لا نحتاج إلى تبييت النية، يقول أسلم شمول الصيغة لكن أخصه بدليل فعليه بالدليل. فيقول احنا عندنا فرق ان القول بالعموم، القائل بالعموم يعني العام والخاص، القائل بالعموم يقول هذا الدليل شامل للمورد اللي انا جاي اتكلم عنه، لكني اخرجه عن العموم بمخصص. بينما بالاجماع ما يمكن يقول اخرج عن الاجماع بمخصص، ولا خلاف الاجماع. اذا اكو اجماع معناه الاجماع ماكو مخالف. شلون تقول انت الاجماع شامل اذا شمل الاجماع المورد الثاني؟ معناه لا اجماع في الصوره الاولى. واذا ما شمل المورد الثاني شلون تسر الحكم المجمع عليه الى الحكم المخالف؟
هو نفس الشمول يعني مثل الدليل الذي يلغي نفسه.
ها ما يمكن، لأن كما قلنا لان المفروض اذا قام الاجماع على ان الطهاره حاصله حاله عدم الخروج، فخروج شيئين فخروج اي شيء مخالف للاجماع، القول بخروج شيء يخالف مورد الاجماع. صار واضح؟ بينما اذا كان عندنا عموم دليل نقدر نقول الدليل عام الا ما خرج من السبيلين، من غير السبيلين عفوا، فكل بول ناقض الا اذا خرج من غير السبيلين ممكن هنا اذا عندنا دليل، اذا عندنا عموم. صار واضح؟ بينما اذا عندنا اجماع قال ما يمكن. فجاي يشير الى النقطه ان الاجماع وامثال الاجماع هذا ما يمكن سريان الحال الثاني. وهنا هذا المخالف في الاجماع لا يسلم شمول الاجماع لمحل الخلاف، ما يمكن لاستحاله الاجماع مع الخلاف. اذا اكو مخالف يعني ماكو اجماع، واذا اكو اجماع يعني ماكو مخالف. نعم، ولا يستحيل عدم شمول الصيغه مع الخلاف بالعموم وغيره، ما يستحيل. فهذه دقيقه يجب التنبيه لها. نكون يلتفت واحد فرق بين وجود اللفظ الإطلاق أو العموم أو دليل عقل، ذني يمكن تخصيصهم لكن الإجماع ما يقبل التخصيص. ثم قال فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع الإجماع بالخلاف؟ أشكل على نفسه. قال فإن قلت، شلون افرضت أنه الإجماع بمخالف؟ إذا قال الصورة الأولى قال إذا أكو مخالف فالإجماع يشمل الصورتين، نقول له إذا المفروض أن خلاف الإجماع مخالف الإجماع محرم وما عندهم الجماعة، فشلون تقول بأن المخالف يرفع الإجماع؟ المفروض خلاف الإجماع محرم، ما يمكن. قال أجاب بأن هذا الخلاف في الإجماع غير محرم بالإجماع. إذا كان الخلاف في الإجماع، إذا كان المخالف للإجماع بمورد الإجماع هذا مو محرم، مو هذا المحرم، ولم يكن المخالف خارقا للإجماع. ليش؟ لأن المفروض أن الإجماع انعقد على الصورتين. يقول بالحقيقة إحنا وين عندنا مشكلة الإجماع؟ إذا يعني قد الإشكال وين هو يعني جاي يلتفت نظره، يقول هل يمكن أن نقول بأن الإجماع منعقد على أن المتطهر باق متطهرا ولو خرج منه شيء من غير السبيلين؟ إذا قلنا الإجماع يشمل الصورة الثانية، يقول هذا قد يقال يشكل علينا، وهذا خرق للإجماع وخرق الإجماع محرم. يقول هذا بالإجماع مو خرق للإجماع، لأن المفروض أن الإجماع قائم على شمول الصورتين، فهذا هذا مو خرق للإجماع. ليش
ما نقول مثلا إنه الإجماع قام على العدم وتعبير الشيء لشيء أو تسرية الإجماع للحالة الثانية مو إجماع حقيقي؟
لا لا، إجماع قصده هذا جايبين أن الإجماع إذا شمل الصورة الثانية هذا مو خرق للإجماع، هذا ما له أثر. خرق الإجماع وين يكون؟ إذا كان الإجماع على صورة بقائه متطهرا حال عدم خروج شيء، فالقول بحال خروج شيء هذا اسم مخالف للإجماع.
لو عم من الحال الثاني.
أما إذا عقد الإجماع على الصورتين يقول هذا بعد ما له أثر، ما نسميه خرق إجماع، هذا هو الإجماع انعقد عليه. صار واضح الفريق؟ يعني الإجماع وين قام؟ ترى الإجماع يقوم على أن المتطهر متطهر باق متطهر إن لم يخرج منه أي شيء، هاي صورة الإجماع. عندنا فهذه صورة خروج شيء، بعد ما يمكن نجعل الإجماع شامل لهذه الصورة، لأن هاي خارجة عن مورد الإجماع، هاي خلاف الإجماع. يقول عندنا صورة ثانية، أن يكون الإجماع على بقاء المتطهر متطهرا وإن خرج منه شيء من غير السبيلين، هذا إجماع ثاني، هذا ما يعتبر خلاف بالإجماع. يقول هذا مو مخالف حال خروج شيء، القائل بأنه حال الخروج باقي متطهر هذا مو خارق للإجماع، لأن الإجماع انعقد على شمول هذه الصورة داخلة في الإجماع، صورة خروج من غير السبيلين. لا هو يريد هالشكل الغزالي، مو احنا نقول هو هاي الصورة اللي يقول صورة الفرق بين الموردين، هذا الفرق بالحقيقة، أن الإجماع إذا انعقد على صورة عدم خروج شيء فالقول بحال خروج شيء أن سريان حكم الطهارة للمورد الثاني هذا خرق للإجماع، فهذا باطل الاستصحاب بلا كلام.
خب هو قال أنه ما تستطيع تستصحب للثاني لأنه الإجماع يضد الخلاف.
أحسنت.
قالوا ليش يضد؟ ليش؟ ما أنه الإجماع يغلب الخلاف.
ما المخالف وعدهم لا يجوز خرق الإجماع.
نعم هو هذا دليله، قال أنه حالة الوجود لم ينعقد عليها إجماع.
أحسنت.
لا ما
انعقد
عليها اجماع.
لا هذا ما انعقد، اما اذا انعقد عليه الاجماع هو لم يدعي انعقاد، هو جاي لا جاي يدعي هذا، جاي يبين الفرق بين الصورتين، هو جاي يذكر صورتين، الصوره الاولى وهذا المخالف. فان قيل الاجماع يحرم الخلاف، الاجماع
من جر الوجود خلاص يلغي الخلاف المخالفه تلقائيا،
فيقول الاجماع ما يصير واحد يخالف الاجماع. فكيف يرتفع الإجماع بالخلاف إذا أفرضنا أكو مخالف والإجماع يشمل صورة وجود شيء؟ هذا خلاف صورة عدم وجود شيء.
بس بالتسرية مو أنه قام إجماع حقيقي على الظهر مع الوجود؟
لا التسرية واحد يقبل إجماع ما يصير، هو خلاف الإجماع. لكن إيش قال؟ قال أجاب بأن هذا الخلاف غير محرم بالإجماع. لماذا؟ ولم يكن المخالف خارقا للإجماع، لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل. إذا الإجماع قائم على صورة العدم فقط ليلحق صورة الوجود بصورة العدم كل يجيب دليل، أما إذا الإجماع انعقد لا على الصورتين معا ما يحتاج إلى دليل، لأن الإجماع دليل راح يكون. صار واضح الصورة؟ فجاي يفرض هو صورتين، يقول ترى الإجماع يقوم على صورة وجود شيء وعدم وجود شيء، هذا هنا أنا بعد ماكو مخالف، هذا مو مخالف للإجماع، هذا هو التسرية الحكم بالإجماع. وصورة ثانية عندنا لا، أن لا يقوم دليل إلا على قيام الإجماع إلا حالة عدم وجود شيء أصلا، فإذا وجد شيء ولو من غير السبيلين أو ولو شكينا في كونه خرج شيء، سواء من الجرح خرج ماء، شكينا بول لو مو بول، هنا أنا بعد ما نقدر نسري حال الطهارة لهذا الفرد، لأن الإجماع انعقد على صورة عدم خروج شيء أصلا، أما مع خروج شيء ما يمكن. فمن يقول بأنه حال خروج شيء تبقى الطهارة كن يجيب دليل، لأن الإجماع ما يشمله. صار واضح تقسيمه للصورتين؟ قل لا يقال دليل صحة الشروع دال إلى أن يقوم. هذا السالي رجع إلى كلام الأول اللي قال أنه راح يرجع هنا لا يقال دليل الشروع، هذا اللي ذكره أن النافي لا يحتاج دليل. قدم ذكرنا أول شيء قال إذا قال المستصحب أني ناف والنافي لا دليل عليه، هنا راح يرجع يشكل عليه، يعني راح يبين مقارسة نبينه أن النافي هم كون يجيب دليل، ما عندنا شيء اسمه نافي بلا دليل، هذا لا يقال، يجينا الكلام به إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.